أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في المحاضرة السابقة والمحاضرة الأسبق كان الكلام في الدليل العقلي وهو قسيم الدليل الشرعي وكل منهما يرجع إلى الدليل المحرز والذي يقابل الدليل العملي. تحدثنا في الدليل العقلي وقلنا بأن الدليل العقلي لا بأس بأن نشير ولو إجمالا وعلى نحو السرعة ما ذكرناه في السابق قلنا أن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي من هذه القضية التي يدركها العقل. إذا الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. يقينا عندما يتحدث بالاستنباط وعملية الاستنباط فلا ننسى بأن الكلام يكون مع الفقيه مع المجتهد مع كمكلفين مع مرجع التقليد فهذه وظيفته الاستنباط وهذه الإدراكات العقلية لهذه القضايا التي يستنبط منها الحكم الشرعي هي من مدركات عقل الفقيه، عقل المجتهد، عقل المرجع التقليد، لأن الاستنباط من عمل الفقيه، لا ننسى هذه القضية. وأيضا قلنا بأن القضايا العقلية هي عبارة عن يقينا مدركات العقل العقل، ويقينا سيأتي الكلام في المراحل اللاحقة عن العقل النظري والعقل العملي ومدركات كل منهما إن شاء الله يأتي لاحقا، لا نريد أن نتوسع بهذه القضية ضمن هذه المرحلة. لكن أشرنا إلى أن القضايا العقلية منها قضايا عقلية عبارة عن عناصر خاصة. طبعا عندما نتحدث الآن عن القضايا العقلية التي تدخل في عملية الاستنباط كما أشرنا في الدليل العقلي قبل قليل، فقلنا يوجد قضايا عقلية تدخل في عملية الاستنباط هي عبارة عن عناصر خاصة، وهي تبحث في الفقه، مثل قضية حكم العقل بحرمة الكذب. هكذا نقول يدرك العقل بأن الظلم، لنقول بأن الظلم قبيح، ويدرك العقل الملازمة بين ما يحكم به العقل ويحكم به الشرع، أو الملازمة بين ما يقبحه العقل و حكم الشارع بالحرمة، أو ما يحسنه العقل وحكم الشارع بالوجوب، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فهنا نقول الظلم قبيح أو الكذب قبيح، وبتطبيق تلك الملازمة يثبت عندنا أن الظلم حرام. هذه قضايا عقلية عناصر خاصة تبحث في الفقه، كقلنا حكم العقل بحرمة الكذب أو حرمة الظلم عفوا لأنه قبيح. وعندنا أيضا قضايا عقلية تدخل في عملية الاستنباط عبارة عن عملية عن عناصر مشتركة، وهذه تكون من العناصر المشتركة. فإذن ما دامت من العناصر المشتركة إذن أين تدخل؟ في أي علم أو في أي مباحث؟ تدخل في علم الأصول وفي مباحث علم الأصول، فتبحث في علم الأصول. ومثالها حكم العقل بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب شيء، أو بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هذه قضايا عقلية، يوجد مقدمات للوضوء ومقدمات للصلاة ومقدمات للحاج ومقدمات للصوم ومقدمات للجهاد ومقدمات للأمر المعروف والنهي عن المنكر وهكذا. فنحتاج إلى أن نبحث هذه القضية لأنها من العناصر المشتركة، نحتاج إلى أن نبحثها في علم الأصول. هذا كان بصورة عامة الإشارة إلى القضايا العقلية باعتبارها قضايا عقلية تمثل العناصر الخاصة، وقضايا عقلية تمثل العناصر المشتركة. ودخلنا هناك في مدخل، وهو السيد قدس نفسه أيضا تعرض إلى مدخل معين، ومن خلاله بين مدركات العقل بين أمور كثيرة بين الأشياء. وبعد ذلك قال ممكن أن يدرك العقل كما يدرك العلاقات بين الأشياء يدرك العلاقات بين الأحكام. تحدثنا عن مدخل أو في مدخل يخص نظرية المعرفة أو طريقة التفكير، وقلنا يوجد عدة طرق أو طرحت عدة نظريات للتفكير أو للمعرفة، ومن هذه الطرق هي الطريقة العقلية في التفكير، وتسير هذه الطريقة العقلية إلى أن العقل يملك قضايا، يملك معارف ضرورية، مبادئ، أساسيات، أصول يرجع عليها كل علم. هذه فوق التجربة، قبل التجربة معلومات قبلية، قضايا ضرورية أولية قبلية، وهذه القضايا هي المقياس الأول في التفكير البشري، وهذه القضايا تعتبر الرصيد العقلي والمعارف الضرورية التي يخضع لها كل الأفكار الفلسفية والتجريبية والعلمية بصورة عامة. وتحدثنا بأن الإدراك البشري عبارة عن تصور وتصديق، فالمعارف التي يحصل عليها الإنسان أو الذهن البشري أو التي تحصل عليها النفس، أما قلنا معلومات أو علوم تصورية أو تصديقية، فهي المعارف اللي نحصل عليها أما معارف تصورية أو معارف تصديقية. المعارف التصورية اللي نحصل عليها قلنا ليست فيها، عبرنا بهذا العنوان، ليست فيها قيمة موضوعية، ليست فيها حكاية عن خارج لا يمكن أن نثبت أو نبرهن من خلالها على وجود شيء خارج الإدراك في الواقع، لنقل لا يمكن أن نبرهن على وجود شيء خارج الإدراك من خلال هكذا المعارف أو المعرفة التصورية، وهي المعرفة التي لا تمتلك قيمة موضوعية، أي أنها لا تبرهن على وجود شيء خارج إدراكنا. إذن ما هي المعرفة التصديقية؟ أصبحت القضية واضحة، هي التي تمتلك قيمة موضوعية. الموضوع عندما نتحدث هنا عن الموضوع أي الموضوعات، الأشياء الخارجية أو الأشياء الواقعية لنقل. عندما نتحدث عن المعرفة التصديقية أصبحت القضية واضحة، نقول هي التي تمتلك قيمة موضوعية، أي يمكن أن تبرهن أو تبرهن على وجود، بالمعرفة التصديقية يمكن أن نبرهن على وجود الشيء أو على وجود موضوع للشيء. واضح؟ أو على وجود، على وجود شيء في خارج الإدراك أو وجود شيء خارج الإدراك. إذن التصديق يملك الكشف عن الواقع الخارجي، عن الشيء الخارجي، عن الشيء الواقعي اللي نقول الذي هو خارج الإدراك وخارج التصور. فإذن التصور لا يمكن أن يكشف شيء خارج الإدراك، التصديق يكشف شيئا خارج الإدراك غير التصور. وبالحقيقة هذا الكشف هو يميز أو المقوم للتصديق عن التصور، أو المعرفة التصديقية عن المعرفة التصورية. إذن عندنا مبادئ عقلية أولية، قضايا أولية، قضايا قبلية، قضايا ضرورية، أنوار عقلية أولية، كثير من المصطلحات يعبر عنها. فهي هذه هي الأساس، المبادئ العقلية الأولية هي الأساس العام لجميع الحقائق العلمية كما ذكرنا. فمرد المعارف التصديقية اللي تحدثنا عنها قبل قليل، المعارف التصديقية، ما هي المعارف التصديقية؟ لا ننسى، هي التي تمتلك الكشف عن الواقع الموضوعي، فيها كشف ذاتي عن الواقع الموضوعي، تكشف عن وجود، عن وجود واقع خارج الإدراك، واقع، عن وجود واقع غير التصور، عن وجود واقع موضوعي للتصور أو إضافة إلى التصور، وهكذا. إذن المبادئ العقلية الأولية هي الأساس العام لجميع الحقائق العلمية. فمرد المعارف التصديقية جميعا إلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى معارف أساسية ضرورية، وإلى أضواء عقلية أولى تسمى كالأوليات والفطريات. هذه المبادئ الأولية هذه المعارف الأساسية الضرورية، هذه الأضواء العقلية الأولى لا يمكن البرهنة على ضروريتها، لا يمكن إثبات ضرورتها بأي دليل، لأن أي دليل يأتي لا يكون أوضح منها. واضح؟ أي دليل يأتي لا يكون أوضح منها، فكيف نثبت الشيء الواضح بشيء غير واضح؟ إذن لا يمكن إثبات ضرورتها بدليل، ولا يمكن البرهنة على صحتها، وإنما ماذا؟ يشعر العقل بها بالضرورة. من القضايا التي يجد العقل ويسلم بها، ومن القضايا التي يجدها العقل ويسلم بها ويعتقد بصحتها دون أن ينظر ودون أن يلتفت لأي برهان، أو دون أن يحتاج لي أي برهان. ومن هذه المبادئ مبدأ عدم التناقض، أو مبدأ العلمية، أو استحالة اجتماع، هكذا نقول مبدأ عدم التناقض أو عدم التضاد. وأيضا سيأتي الحديث، أو كما تحدثنا، أو سنذكر مثال أيضا ربما نشير إليه إن شاء الله. وبعد ذلك قلنا أو تحدثنا أو أشرنا إلى أن الصورة الذهنية أصبح عندنا لنقل مصطلحان أو معنيان أو دالان ولهما مدلولان. يقينا عندنا الصورة الذهنية وعندنا الواقع الموضوعي. إذا تحدثنا عن صورة ذهنية كما نقول بالتصور، وتحدثنا عن كشف عن واقع موضوعي الذي يحقق التصديق، كشف عن واقع موضوعي عن شيء خارج الذهن خارج الإدراك، وهنا نريد أن نشير إلى علاقة بين الصورة الذهنية والواقع الموضوعي، أو لنقل بصورة أخص نريد أن نشير إلى الصورة الذهنية وإلى ما تمر به أو ما يمكن أن يلاحظ من خلاله الصورة الذهنية، أو ما هي مميزات الصورة الذهنية، بأي شيء تتميز. نقول تتميز بناحيتين، الصورة الذهنية تتميز بناحيتين أو لها ناحيتان. للصورة الذهنية ناحية موضوعية وناحية ذاتية. عندما الآن قلنا موضوعية نتحدث عن الموضوع الخارجي، نتحدث عن الموضوع الواقعي، نتحدث عن الواقع الموضوعي، واضح؟ خارج الذهن. فعندما نقول للصورة الذهنية ناحية موضوعية، أو نرى الصورة الذهنية أو نلاحظ الصورة الذهنية من الناحية الموضوعية، ماذا نقصد؟ الصورة الذهنية والناحية الموضوعية أي الشيء الخارجي أو الشيء الواقعي أو الواقع الموضوعي الخارجي الذي هو خارج الذهن. إذن مرة نلاحظ الصورة الذهنية من خلال لحاظ الواقع الموضوعي، ومرة نلاحظ الصورة الذهنية بذاتها. واضحان القضية؟ أما من الناحية الموضوعية، عندما نتحدث عن صورة الذهنية من الناحية الموضوعية، قلنا من ناحية الواقع الموضوعي كأنما، وهي المأخوذة الصورة الذهنية عندما نراها من الناحية الموضوعية، أي هذه الناحية هي المأخوذة في الصورة الذهنية، هاي الصفة لنقل صفة مأخوذة في الصورة الذهنية من أي شيء من الواقع الخارجي. ما هي الصفة المأخوذة للصورة الذهنية من الواقع الخارجي؟ لنقول عندما أقول نار خارجية لها واقع موضوعي ولها صورة في الذهن، أقول زيد، أتحدث عن أحمد الناصري، وأتحدث عن شيخ أمجد، أتحدث عن حيدر العابدي، ضياء، عدي طاهر، عن علي طاهر مثلا، قصي، إذن الكلام هنا عندما تحدث عن شخص وعن واقع يوجد له صورة في الذهن، تنطبع الصورة، قلنا ينصرف الذهن إلى تلك الصورة. إذن ما هي علاقة هذه الصورة التي في ذهني مع أحمد، مع شيخ أحمد، مع شيخ حيدر، مع شيخ عدي؟ ما هي؟ يوجد مماثلة هذه، أو عن النار، صورة النار وواقع النار. إذن يوجد مماثلة بحيث أقدر أن أحكي عن شيخ أحمد بهذه الصورة التي في ذهني، وعندما أطلق لفظ أحمد أريد هكذا بالإرادة ربما التفهيمية لنقل أو استعمالية، أريد من أول جدية، أريد من المقابل أن يستحضر صورة شيخ أحمد، يستحضر صورة شيخ طالب الديواني لنقل، يستحضر صورة عبد العظيم، شيخ عبد العظيم الحلفي، وهكذا. إذن عندنا، أنا أريد بالحقيقة أن أتحدث عن واقع شيخ عبد العظيم، عن واقع شيخ طالب، عن واقع شيخ حيدر، وباليقين لا أستطيع الآن، وإن شاء الله يكون المكان متعدد والزمان متعدد ممن يسمع إن شاء الله هذا الدرس، لا أستطيع أن أحضر شيخ أحمد أو شيخ طالب في كل مجلس من المجالس، فماذا أفعل؟ أستعين بالصورة التي تحكي عن حقيقة الشيخ طالب. هذه لفظ يدل على صورة، لأن الاقتران قلنا صورة بين صورة اللفظ وصورة المعنى، فأنا أذكر اسم والاسم لفظ، تتصور اللفظ أنت وتتصور تلك الصورة التي يشير إليها اللفظ، واضح القضية؟ وهذه الصورة هي التي تشير إلى، أنا أنقلت هذه لأن سنحتاج هذا الأمر في هذا اليوم إن شاء الله. إذن ماذا عندي لنلتفت إلى هذه القضية؟ لنلتفت إلى هذه القضية ماذا نقول؟ نقول الآن علينا أن نتحدث في هذا الأمر، نقول على كل مكلف، ربما أثيرت عندكم بعض القضايا بعد أن وسعنا جانب الجمع كثيرا يعني، وحسب إن شاء الله المصلحة، ولمستم إن شاء الله فيها المصلحة المرجوة لنقل المادية أو الخارجية أو الموضوعية لنقل في الخارج، ويوجد المصلحة المعنوية، هذه إن شاء الله عندما نعيش عالم المعنى، وعندما نكون في عالم المعنى، وعندما نكون خارج هذه الجانب المادي نشعر بتلك القضية ونشعر بتلك الثمرة والفائدة، فلا نبحث عن الجوانب المادية، هذه لنقل تحققت بعض من الثمرات المادية، والمفروض نحن عندما يعني نتحدث أو نريد أن نسير في خط الحق وخط التكامل نحو المعصوم سلام الله عليه ونحو نصرة المعصوم سلام الله عليه، المفروض لا نتعامل بالجانب المادي، المفروض لا نتحدث بالجوانب المادية، المفروض نتحدث بالجوانب المعنوية ولا ننظر للقضايا المادية، إن تحققت فبها وإن لم تتحقق فالخير فيما وقع بعدم تحققها في الجانب المادي، لكن لا ننسى بأن الجانب المعنوي متحقق والفائدة والثمرة المعنوية متحققة، والتقريب ولنقل التأسيس والتأثير في عملية التقريب للظهور المقدس أيضا متحققة، هذه غير منظورة في الجانب المادي لكنها منظورة في الجانب المعنوي، لا ننسى هذا الأمر. فلذلك عندما نتحدث عن هذه القضية نقول عندنا اسم، والاسم يدل على الاسم، هكذا عندما تسمع اللفظ أنت تتصور اللفظ، نقول شيخ أحمد تتصور اللفظ، عندما تصور شيخ أحمد ينتقل الذهن إلى صورة شيخ أحمد، هذه صورة شيخ أحمد هي التي تدل على واقع أو عن الواقع الموضوعي لشيخ أحمد، عن الوجود الخارجي لشيخ أحمد، واضح القضية؟ شيخ أحمد هو الواقع الموضوعي، صورة شيخ أحمد هي العنوان، هكذا هي العنوان الذي يدل على شيخ أحمد، عن واقع شيخ أحمد، وشيخ أحمد هو المعنون، واضح القضية؟ وهكذا اللفظ هو الذي أشار إلى صورة اللفظ، صورة اللفظ هي التي أشارت إلى صورة شيخ أحمد. واضح؟ أيضا نقول، نستطيع أن نقول ولو تسامحا، أيضا نقول هنا صورة شيخ أحمد كانت عنوان لحقيقة شيخ أحمد، وهنا لفظ شيخ أحمد هو عنوان لصورة شيخ أحمد. واضح القضية؟ أيضا نريد أن نفصل هذا الأمر إن شاء الله سنحتاج إليه. فالصورة الذهنية لشيخ أحمد، الصورة الذهنية لشيخ حيدر، الصورة الذهنية لشيخ علي الحلفي، لعبد الرزاق الحلفي، الصورة الذهنية لحيدر الشرع ولعلي الزاملي ولحسن الواسطي ولأحمد وسلام وميثم وعماد وهادي سيد هادي، الله يذكرهم جميعا إن شاء الله بخير، ونسأل الله تعالى أن يكون الجميع إن شاء الله نحن جميعا في طريق الحق ومن الثابتين إن شاء الله على هذا الخطر. إذن عندنا صورة، كيف تدل هذه الصورة التي سميناها عنوان، كيف تدل على صورة شيخ أحمد، صورة الشيخ طالب، كيف تدل على حقيقة شيخ أحمد، على الواقع الخارجي لشيخ أحمد وعلى الواقع الخارجي لشيخ طالب. عندما أقول شيخ أحمد عندك صورة وتتصور صورة غير الصورة التي عندما أقول شيخ طالب. واضح القضية؟ هذه الصورة غير هذه الصورة. ماذا يقول أبو مصطفى الحلفي بغداد، أو شيخ ميثم أيضا بغداد، ماذا يقولان جبار وشيخ معاذ؟ إن شاء الله يكون الإجابة واضحة، بأن العنوان يدل على المعنون، أو هذه الصورة وهذا العنوان وهذا العنوان لشيخ أحمد أو لشيخ معاذ ولشيخ جبار تختلف عن هذه الصورة، تختلف عن هذه الصورة، هذا العنوان يختلف عن هذا العنوان، هذه الصورة تدل على واقع خارجي وهذه الصورة تدل على واقع خارجي غير ذلك الواقع الخارجي. ما هو السبب؟ لأن هذه الصورة لها مماثلة مع ذلك الواقع، وهذه الصورة الثانية لها مماثلة مع الواقع الخارجي الآخر. إذا يوجد مماثلة، فالصورة الذهنية هذا النتيجة التي نريد، أطلنا وذكرنا بعض الأسماء إن شاء الله حتى نعيش معهم ويعيشون معنا إن شاء الله. هذه الصورة هي التي تدل على الواقع الخارجي للمماثلة. إذن الصورة الذهنية، الصورة الذهنية من الناحية الموضوعية لها مماثلة مع الواقع الخارجي، تحكي عنها، لها مماثلة، عنوان لها، واضح؟ أما من الناحية الذاتية، أما من الناحية الذاتية، فهل الصورة التي عندي لشيخ أحمد في ذهني هذه التي الآن استحضرها وأنتم الآن كل منكم يستحضرها، هل تستطيع هذه الصورة أن تجيب على أسئلتي، أو تستطيع هذه الصورة أن تؤدي الدرس، أو تعطي درسين، أو تذهب لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه؟ الله إن شاء الله يتقبل من الجميع زيارة أهل البيت سلام الله عليهم، ولا تنسونا من الدعاء وفي الدعاء. إذن الآن نقول هذه الصورة التي في الذهن ليست لها تلك الفعالية والنشاط بحيث تحكي وتذهب وتأتي وتمتثل وتأتمر. المثال الأوضح نقول النار، النار التي في الذهن تحكي عن النار الخارجية، صورة النار التي في الذهن لها مماثلة مع النار الخارجية، أو الشيء الخارجي يكون متمثلا في الصورة الذهنية. ما هي وجود هذا بحث ليس يعني من أو في هذه المرحلة، ربما في مراحل لاحقة لا نعلم في أي مرحلة إن شاء الله سيكون التفصيل في هذا الأمر. فالنار التي في الذهن تحكي عن النار الخارجية، لكن هل لها فعالية النار الخارجية بحيث تحرق؟ لو كانت نفس تلك النار ونفس وجود ذلك النار أو ما هي تلك النار وجودا وما هي لحرقت الذهن، ولكنها لا تحرق الذهن. إذن الصورة الذهنية من الناحية الموضوعية تحكي عن الخارج، ومن الناحية الذاتية ليست لها تلك الفعالية والنشاط الذي يتمتع به الواقع الخارجي. إذن هذه الناحية الذاتية للصورة الذهنية توجد في حيز، توجد في مكان الذي هو الذهن، توجد في موضع الذي هو الذهن غير الواقع الموضوعي، وهذا له تفاعلات خاصة وله تصورات أو لنقل تفاعلات خاصة وتبلورات خاصة، وله تصرف خاص يختلف عن تصرف الخارجي، فيكون له تأثير على هذه الصورة الذهنية. ومن تأثيراته أنه يسلب تلك الفعالية عن الصورة الذهنية، يسلب الفعالية التي في الواقع الخارجي عن الصورة الموجودة للواقع الخارجي أو للواقع الموضوعي، يسلب هذه الفعالية عن الصورة الذهنية. وأيضا بعد ذلك يعني طرحنا بعض الأمثلة، أو لنقل طرحنا مثالا تحدثنا به عن بعض القضايا الأولية أو المبادئ العقلية الأولية، وكيف نستفيد من هذه المبادئ في تحقيق المعارف أو نضيف إلى أذهاننا بعض المعارف. فقلنا مثلا السبب الطبيعي للحرارة، ما هو السبب الطبيعي أو سبب الحرارة؟ له عدة احتمالات، مثلا قلنا يحتمل أن يكون السبب هو الحركة أو اللون الأحمر لأن يوجد دماء حمراء في اللون الأحمر، أو الدم لأنه يوجد دماء حارة، أو الحديد هو السبب، أو الجسم المحترق، أو عدة أمور نطرحها بعبارة أنه أو أنها تمثل، كل منها يحتمل أنه يمثل السبب للحرارة. هنا نأتي نقول نطبق هذه القضية ونحكي عن هذه القضية ونقول هنا، نقول مثل تطبيق حتى هذه عندنا معلومة نريد أن نضيف إلى معلوماتنا بعض الأمور، نطبق بعض القضايا أو المبادئ العقلية الأولية. ماذا نقول؟ نقول عندنا مبدأ مثلا يقول مبدأ العلمية، مبدأ العلمية ماذا يقول؟ مبدأ العلمية يقول لكل حادثة سبب، كل حادثة يوجد سبب. إذن لهذه المظاهر من الحرارة اللي أرى أمامي، هذه حرارة وهذه حرارة وهذه حرارة وهذه حرارة وهذه حرارة، يوجد لها سبب، ما هو سبب الحرارة؟ هل هذا أو 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 كل هذه الأشياء مجتمعة أو بمفردها حسب التفصيل؟ أبحث عن سبب هذا، أنا عن السبب أأتي إلى هذا المبدأ الأول. إذا يوجد أقول إما الحركة أو الدم أو الحديد أو الجسم أو أأتي على التطبيق الثاني. هذا التطبيق الأول الذي هو أو المادة الأولى هي مبدأ العلمية لكل حادثة سبب. أأتي على التطبيق الثاني مبدأ تعاصر السبب والمسبب، مبدأ تعاصر العلة والمعلول، أو لنقول استحالة انفصال الشيء عن سببه. نأتي نقول لنقول نضيف إلى معلوماتنا، نقول يوجد دماء وكذا، نقول أحد أسباب الحرارة، نحتمل أن يكون أحد أسباب الحرارة هو الدم، نقول يوجد دماء باردة، إذن لو كان الدم هو سبب الحرارة ما تخلف لأن لا ينفصل السبب عن سببه. ومتى وجد السبب يوجد المسبب. إذن يوجد دماء باردة، إذن هنا استبعد كون الدم هو السبب، استبعد كون الدم سببا للحرارة. أأتي أقول يوجد أشياء حمراء، هذا اللي قلنا احتمال سبب الحرارة الدم، يوجد أشياء حمراء أو يوجد أشياء حمراء باردة، إذن هذا استبعد لو كانت اللون الأحمر هو سبب الحرارة لما أصبحت هذه الأشياء الحمراء باردة. ما دام يتحقق السبب الذي هو اللون الأحمر يجب أن تكون الحرارة متحققة وهي غير متحققة، إذن اللون الأحمر ليس سببا للحرارة، إذن استبعد كون اللون الأحمر سببا للحرارة. يوجد حديد بارد، استبعد كون الحديد هو سبب للحرارة. يوجد أجسام محترقة كالفحم أو غير هذه من الأشياء التي احترقت وموجودة الآن بعد أن لنقل انتهت النار فيها وهي أمامي محترقة، وهذه ليست بحارة، فإن استبعد كون الأجسام محترقة سببا للحرارة. أو يوجد أشياء أخرى غير محترقة وأيضا هي تكون سببا للحرارة، أيضا استبعد أن يكون انحصارها لنقل كونها من الأشياء المحترقة أو أن السبب هو الأشياء المحترقة والأجسام المحترقة. وهنا أمثلة أجسام محترقة في المثال السابق، هنا يوجد أجسام محترقة غير حارة أمثلة، وهكذا لا يبقى عندي إلا أن تكون الحركة هي سبب للحرارة، ينحصر القضية بهذا، بعدين نفينا جميع تلك الأسباب. هذا بحث أيضا طويل يدخل في الفلسفة، وهناك يدخل في عناوين وفائدة وثمرة ما يترتب عليها من الحركة الجوهرية وما يترتب على القول بالحركة الجوهرية من ثمرات هناك. وبعد ذلك قلنا بأن الكلام أيضا سيكون في حجية، كما هناك تحدثنا عن الدلالة، وتحدثنا عن حجية، عن ظهور دلالة ودال ومدلول ظهور، هناك تحدثنا عن حجية الظهور، تحدثنا عن إثبات الدليل، هنا أيضا نتحدث عن دليل عقلي، نتحدث عن حجية الدليل العقلي، ونتحدث عن كما هناك تحدثنا عن ظهورات، ظهور صيغة الأمر وظهور صيغة النهي وظهور الأدوات العموم وهكذا عن الأطلاق. أيضا هنا أيضا علينا نتحدث عن جانب الكبرى، ونتحدث عن حجية الدليل العقلي، والجانب الصغر ونتحدث عن تطبيقات، أين يوجد، هل فعلا يوجد دليل عقلي، هل يوجد تطبيقات، هل يوجد إدراكات عقلية أم لا يوجد إدراكات عقلية، إثبات قضايا عقلية، نتحدث عن بعض القضايا العقلية سنتحدث عنها. تحدث أيضا السيد قدس نفسه عن العوالم، قال يوجد عالم تكويني ويوجد عالم تشريعي. العالم التكويني هو عالم الأشياء والتي تقوم بينها علاقات، يمكن للعقل أن يدرك تلك العلاقات ويستفيد منها، من هذه العلاقات، في الكشف عن وجود شيء أو ينفي أو عدم وجود شيء. وعالم التشريعي هو عالم الأحكام، هناك عالم الأشياء وقلنا عالم الأحكام، والأحكام أيضا من الأشياء. العالم التشريعي هو عالم الأحكام والتي تقوم بينها علاقات، يمكن للعقل أن يدرك تلك العلاقات ويستفيد منها، هي العلاقة هنا بين الأحكام، يستفيد من هذه العلاقات منها في الكشف عن وجود حكم أو عدم وجود حكم. وقلنا أيضا بأن القضايا العقلية، العناصر المشتركة، الأدلة العقلية هي عبارة قسم منها دليل عقلي مستقل، ما يحتاج دليل عقلي مستقل، لا يحتاج يعني هكذا، ونحن نقول عندما نقول دليل عقلي نحتاج في استنباط الحكم منه، هذا نستنبط منه الحكم دون الحاجة إلى إثبات قضية شرعية، لا نحتاج إلى قضية شرعية، هذا دليل عقلي مستقل. ودليل عقلي غير مستقل، دليل عقلي مستقل كالملازمة بين حكم العقل بالحسن أو القبح وبين حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة. ودليل عقلي غير مستقل اللي هو يحتاج إلى، حتى نستنبط منه الحكم، يحتاج إلى إثبات قضية شرعية، مثلا هذه الملازمة بين وجوب شيء ووجوب المقدمة، نحتاج إلى وجوب الشيء حتى نقول هذه المقدمة واجبة، واضحة القضية. والكلام سيتفرع، يعني يتحدث عن عدة قضايا، عدة علاقات، يتحدث عن علاقات عقلية، يتحدث عن عدة علاقات، علاقة قائمة بين نفس الأحكام كما تحدثنا، وسيأتي موضوع اليوم استماع الأمر والنهي، وعلاقة قائمة بين الحكم وموضوع الحكم، ويتحدث عن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، ربما هذه أحد العناوين ضمن هذه الموضوع. وبعد ذلك يتحدث عن العلاقة القائمة، قلنا علاقة قائمة بين نفس الأحكام، وعلاقة قائمة بين الحكم وموضوعه، والعلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه، وجود الحكم مثلا هو سبب لإيجاد المتعلق. ورابعا سيتحدث عن العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، هذه مقدمات الواجب، واجب عقلا أو شرعا، والعلاقة القائمة بين في داخل الحكم الواحد، يتحدث عن وجود وجوب استقلالي والوجوب الظني. الكلام إذن هنا أولا في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، وهذا ربما في مراحل لاحقة أو أنتم لو قرأتم تجدون هذا البحث، لنقل تحت عنوان أو يدخل ضمن عنوان اجتماع الأمر والنهي، تحت عنوان اجتماع الأمر والنهي. هنا قلنا هو يدخل في المباحث هذه، اختلاف أن تدخلوا بأي مباحث، مباحث لفظية مباحث عقلية، هذه إن شاء الله ربما يشار إليها إذا كان فيها ثمرة، وإذا لم يكن لها ثمرة، المهم هي تطرح في هذه القضية في الدليل العقلي. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، يطرح علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، نحن قلنا علاقة التضاد مبدأ عدم التناقض، مبدأ عدم التضاد، لا يجتمع الفواد والبياض في مكان واحد في نفس الوقت، هذه ذكرت سابقا. هنا نتحدث عن الأحكام. في الأحكام هناك علاقات بين الأشياء السواد والبيض، كيف نطبق تلك في الأحكام؟ هنا نقول الوجوب والحرمة لا يجتمعان على فعل واحد. واضح القضية؟ إذن إذا عندي هذه الورقة بيضاء وهذه الورقة بجنبها سوداء، ليس عندي فيها، هل يوجد هنا إشكال؟ هذه ورقة بيضاء وهذه ورقة صفراء، يوجد إشكال في هذا؟ لا يوجد إشكال، ورقتان كل واحدة منها لها لون خاص، إذن ليس عندي إشكال بهذا الأمر. أتي على هذه الورقة البيضاء، هل أستطيع أن أقول هذه الورقة بيضاء وهذه ورقة سوداء؟ لا أستطيع أن أقول هذه الورقة بيضاء وهذه الورقة سوداء في نفس الوقت. واضحة؟ هذه قضايا لنقل بالأشياء أو في الأشياء الخارجية والموضوعية أو غير الأحكام. أما الكلام في الأحكام، أتي على الفعل الواحد. إذا كان عندي فعل واحد لا أستطيع أن أقول بأنه أو لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة في نفس الوقت. هذه القضية واضحة. شرب الخمر لا يمكن في نفس الوقت أن يكون حلال ويكون أن يكون حلالا ويكون حراما، هو شرب الخمر. ولو عندي فعلان يقينا يمكن أن يتصف هذا بالحلية وهذا بالحرمة، شخص يشرب لنقل الخمر أجلكم الله ويعطي صدقة وهذه موجودة، امرأة متبرجة وتعطي صدقة، شخص يظلم ويعطي صدقة، يقينا التبرج حرام وهذا العمل حرام وإعطاء الصدقة حلال، أو إعطاء الخمس لنقل متبرجة وتعطي الخمس، غير ملتزم لا يصلي ويعطي الخمس أو يعطي الزكاة، هذا واجب إعطاء الزكاة وهذا العمل التبرج حرام، أو شرب الخمر جلكم الله حرام، يشرب الخمر ويعطي الخمس في نفس الوقت، يشرب الخمر ويعطي الصدقة الواجبة أو الزكاة الواجبة، هذا حرام وهذا واجب. عندي فعلان، هذا فعل وهذا فعل، أيضا ليس عندي إشكال، أدى ما عليه من حق شرعي وارتكب المحرم. إذن اجتمع الأمر والنهي أو الوجوب والحرمة هنا، نعم اجتمع، لكن أين الاجتماع؟ اجتماع في الفعلين، يشرب النجس أو يشرب المحرم المنكر ويؤدي ما عليه من زكاة أو من حقوق أو من صدقة واجبة. وقلنا إذا كان الفعل واحدا لا يمكن أن يتصف بالحلية والحرمة في نفس الوقت أو في الوجوب والحرمة في نفس الوقت، لأن العلاقة بينهما علاقة التضاد. لا ننسى لما نقول وجوب وحرمة نتذكر، لنقل بالصيغة، نتذكر عندنا نسبة إرسالية بالصيغ، صيغ الأمر وصيغ النهي، عندنا نسبة إرسالية ونسبة زجرية، لا يمكن أن في نفس الوقت يرسل ويزجر لفعل واحد، غير ممكن، المولى يزجر عن الفعل ويرسل إلى الفعل لنفس الفعل، غير ممكن، لا يمكن اجتماعهما في فعل واحد كما لا يجتمع السواد والبياض. إذا كان عندي فعلان ممكن أن يكون أحدهما واجبا ويكون الآخر حراما، إذا كان عندي فعل واحد لا يمكن أن يكون حلالا وحراما في نفس الوقت، هذه القضية انتهينا منها. طرحت قضية أخرى، أن هذا الفعل الذي يتصف بالوجوب والحرمة، الفعل الواحد الذي يتصف بالوجوب والحرمة، ماذا عندي له؟ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون لهذا الفعل الواحد يكون له عنوانان. لا ننسى ذكرنا وأعطنا الحديث عن شيخ أحمد وشيخ حيدر وفلان وفلان وفلان، أعطنا الحديث حتى نشير إلى ما نريد. نقول عندنا هكذا، نقول عندي ماء مغصوب لا يجوز التصرف بالماء المغصوب، وعندي صلاة واجبة، ويقين أن الصلاة واجبة ومقدمة الواجب واجب، فالوضوء واجب عندما يدخل وقت الصلاة، وحسب تفصيلات متى يتحقق وينحصر الوجوب أو لا ينحصر بهذا الماء، تفصيل إن شاء الله أيضا في مراحل لاحقة. لكن لنقل الصلاة واجبة، الوضوء واجب يقينا لهذه الصلاة، والماء مغصوب أتوضأ بهذا الماء المغصوب. عندما أنظر لهذا الماء من ناحية الغصبية، فاستعمالي لهذا الماء هو التصرف بمال الغير، فهذه غصبية وهذا تصرف بمال الغير بدون إذنه، فهذا العمل حرام. نعم هذا العمل حرام. وفي نفس الوقت أنا أريد أن أصلي، والوضوء واجب للصلاة، مقدمة الواجب واجبة، إذن الوضوء واجب. عندما نظرت لهذه العمل أنا أتوضأ فهذا واجب، وعندما أنظر لهذا العمل من اللحاظ الآخر بلحاظ الماء وغصبية الماء يكون حرام. فهذا العمل له عنوانان، عنوان وضوء واجب لصلاة واجبة، وعنوان تصرف بمال الغير، تصرف بماء الغير وبمال الغير فهو حرام. والمثال الآخر صلاة واجبة، أصلي الصلاة في أرض مغصوبة، أرض الغير، عندما أنظر للصلاة هي واجبة، إذن هذا الفعل واجب، وعندما ألاحظ بأني أصلي في أرض الغير، في مال مغصوب، في أرض مغصوبة، فهذا الفعل حرام. لكن في الخارج ماذا عندي؟ عندي فعل واحد. كم عنوان لهذا الفعل؟ عنوانان. انظر، عندما نقول عنوان ماذا نقصد؟ كم صورة ذهنية لهذا الفعل؟ نقول نلاحظ لحاظ وباللحاظ، بالصورة الذهنية. إذن بلحاظ الأرض الغير فهو حرام، لأنه هذا الفعل هو عبارة عن تصرف بأرض الغير وبمال الغير، فهو غصب وهو حرام. وبلحاظ الصلاة فهو واجب، هذا نفس الفعل. واضح القضية؟ فإذا هنا نقول عندي عنوان وعنوان، عنوان الغصب وعنوان الصلاة، عنوان الغصب وعنوان الوضوء، وعندي كم فعل؟ عندي فعل واحد. واضحة القضية أم غير واضحة؟ القضية واضحة، طرحت عدة مباحث هنا. أنا في بداية الأمر قلت أي شخص أسأل الآن أقول له كم فعل عندي، هذا بهذا المثال أتوضأ بالماء المغصوب أو أصلي بالأرض المغصوبة، كم أمر عندي هنا، كم فعل عندي؟ عفوا عندي فعل واحد. واضح القضية؟ هذا الدليل العقلي إن شاء الله يعطينا الثقة بأنفسنا، ويهذب أيضا الفكر، وينظم الفكر أيضا، وينضج الفكر للتفكير الصحيح، ولإدراك كثير من القضايا التي ربما يغفل عنها الإنسان، تعطيك المرونة والثقة بأن تفكر التفكير الصحيح، وأن تجعل العقل إن شاء الله هو الحاكم. عليك أن تطيع، لا ننسى هذه القضية، ولا نحاول أن يعني نتناسى أو نخدع أنفسنا ونخدع الغير باتباع الهوى وتحقيق بعض الأمور الخاصة والدنيوية. نحن أوجبنا الصلاة، عندك إشكال على إمام الجماعة الذي عين من قبلنا بالمباشرة أو عين من قبل الوكيل العام في منطقتك لنقل، أو عين من إدارة المكتب في كربلاء هنا أو في النجف أو في أي مكان، عندك إشكال عليه لا تشق الكلمة، عليك أن تمتثل للأمر الوجوبي للأمر الولائي وتحقق ما عليك. تريد أن تعيد الصلاة بعد ذلك اذهب وعيد الصلاة، لا تبدأ بشهر وتجرح وتمنع الغير وتريد أن تحقق بعض المآرب الشخصية والمآرب الدنيوية، عليك أن تمتثل هذا الأمر وبعد ذلك أعد الصلاة. صلوات تقام وتلتحق بها الآلاف والعشرات وتعطي أرواحها من أجلها وهي غير مؤمنة شرعا، إذا لم نقل كل الصلوات لنقل جل الصلوات غير مؤمنة من الجانب الشرعي، لا من الجانب لنقل الصغروي لإمام الجماعة شخصيا أو ممن يعني عين ذلك الإمام أو ممن تصدى لإصدار الأمر بإقامة الصلاة، والتزم الناس والتحقوا بها. لا ننسى ولنتذكر دائما، نستحضر أمامنا هذه الأمور، يعني لا ننسى معنى ما صدر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وما مر به أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف كان يحكي وكيف كان يتحدث. فلا يجعل الإنسان نفسه كأولئك الناس الذين تحدث معهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى سأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه منهم وأن يفرج عنه منهم وأن يبدلهم بشخص يستحقهم ويستحقونه من جراء ما يصدر منهم وما صدر منهم بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكان يقول هكذا، يشير إلى أنه لو يعني شئت لأبدلتكم كما بأهل الشام كما أبدل الدينار بالدرهم. وهكذا يتحدث معهم بأنكم تفترقون وتتفرقون عن الحق، أمير المؤمنين هو الحق وهو صاحب الحق، يتفرقون حتى الإنسان مع نفسه وفي داخل نفسه في حال الصراع مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا كان هو في جيش أمير المؤمنين وفي صف أمير المؤمنين سلام الله، يتصارع مع نفسه للمغريات الدنيوية ولوساوس الشيطان ولأتباع الشيطان. وأهل الشام يتحدون حول محور الباطل، وهذه سنة اجتماعية، أهل الحق يتفرق من يتفرق عنهم وأهل الباطل يجتمعون، ومررنا بها. فلا تجعل نفسك كأهل الشام، عليك أن يعني تطيع، عليك أن تطيع وتمتثل. عموما الكلام قلنا هنا في الصلاة أو في الفعل الواحد لنقل، وهذا الفعل يتصف أو له عنوان واجب، هذا العنوان يتصف بالوجوب، وله عنوان آخر هو محرم، وهذا العنوان يتصف بالحرمة. هنا قلنا عندما سألنا الجميع قلنا وبداية البحث قلنا هو عندنا فعلا واحد. تفرعت على هذا المبحث عندنا عنوانان، تفرعت على هذا المبحث أمور كثيرة. قالوا هل ربما هكذا طرحت القضية بهذه الصورة، هل أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوين؟ وأمامي فعل واحد، لكن يقول ما دام مأمور به من هذه الناحية ومحرم من ناحية أخرى فيستلزم تعدد العنوان تعدد المعنوين. ربما نحن غير ملاحظين لهذه القضية أو لقصور في ذاتنا في ذواتنا، لا نستطيع أن نميز بين الفعل الغصبية وبين فعل الصلاة، بين الحرمة وبين الوجوب، بين الفعل المحرم وبين الفعل الواجب، نحن لا نستطيع أن نميز. عقولنا قاصرة عن التمييز، لنقل حواسنا قاصرة عن التمييز، عيوننا قاصرة عن التمييز، واضح؟ لكن عندما دخلنا في الجانب العقلي لمسنا بأنه يوجد هذا عنوان وهذا عنوان، هذا غصب وهذه صلاة واجبة، هذا غصب وهذا وضوء واجب. إذن يوجد فعلان، نحن لم نميز بينهما، واضح؟ بعد أن دخلنا بهذه الشرح وبهذا البحث، فهنا قالوا تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فعلمنا أو تحدثنا العنوان هي الحديث كأنما في الصورة أو مع الصور. والقول المقابل يقينا يقول بأن هذا فعل واحد أمامه، وتعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، يبقى المعنون واحدة. يقينا الذي يقول تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، إذن صار عندي فعلان، واحد حرام واحد حلال، هذه ترجع للمثال الأول، كما نقول يشرب النجس أو يشرب المنكر ويعطي الزكاة أو الخمس، ليس فيها إشكال. بس انبرروا قالوا حتى لو بقي المعنون، بقي المعنون واحدا لكن العنوان متعدد، إذن يجوز أن يكون حلال وحرام، لأن الأحكام تصب عليه على أي شيء، على المعنونات أو على عنوان أو على عناوين. ماذا يقول القوم؟ يقينا على العناوين، لأن المولى هو يريد أن يرسل المكلف لفعل الصلاة، غير متحقق، لأن الصلاة هو الفعل، أين يتحقق؟ يتحقق من المكلف، والغصبية من أين حصلت؟ من المكلف. فالمولى في تلك الصور هكذا قلنا مبادئ وإرادة و اعتبار، أين صور في الذهن، والحكم ينصب على تلك الصور. فقال إذا ما دامت الأحكام على الصور أو على العناوين، إذا ممكن لا يوجد اجتماع في واحد، عندنا عنوانان هذا حكم وهذا حكم. فالذي لاحظ بهذه القضية بهذا اللحاظ ولو كطرف أولي، إذا أصبح عنده يجوز اجتماع الأمر والنهي، قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، برر بهذا، لنقل برر، إما يقول تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وهذا يرجع للقضية الأولى، أو لنقل يجوز اجتماع الأمر والنهي، أو لا، قال حتى لو بقي المعنون واحدا لكن العنوان متعدد فيجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن العنوان متعدد وهذا حلال وهذا حرام ولا أشكال في هذا. الجانب الآخر أو القول المقابل يعترض على هذا الأمر، يقول صح نحن الصح بأن الأحكام الشرعية قد لنقل تعلقت بالعناوين، لكن لم تتعلق بالعناوين مجردة، وإنما تعلقت بالعناوين بما هي حاكية عن المعنون، بما هي مرآة للمعنون، بما هي فانية في المعنون، ربما فيها بعض التسامحات بهذه التعبير، لكن نريد أن نقرب الفكرة. إذن هكذا نقول العناوين منصب، الأحكام منصب على العناوين بما هي، هكذا بما هي بأي لحاظ منصب على العناوين؟ هكذا نقول ليس باللحاظ كما قبل قليل أشرنا إليه، وربما بعض يوجد منه قد سجل ربما عندنا في الخارج، ليس المتعلق الحكم ليس متعلقا بالعناوين أو بالصور الذهنية من الناحية الذاتية، وإنما تعلق بها لنقل من الناحية الموضوعية، أو أخذ بنظر الاعتبار الناحية الموضوعية. إذا لم يكن هكذا نقول ليس فقط من الناحية الذاتية، إما من الناحية الموضوعية فقط وإما الناحية الذاتية والموضوعية. إذن قد أخذ في العناوين ماذا؟ هكذا نقول الناحية الموضوعية مأخوذة يكون للشيء، أن يكون الشيء ماذا؟ متمثلا في الصورة. إذا ناظر للشيء، ناظر للواقع الموضوعي، الواقع الموضوعي متمثل في الصورة الذهنية، إذا الحكم منصب على الصورة، على الصورة الذهنية. الصورة الذهنية ليست مجردة، ليست من الناحية النوعية، أي الصورة بما للشيء أو بما يكون الشيء متمثلا فيها، أو منصب على الصورة الذهنية وعلى العنوان من حيث كون الشيء متمثلا فيها، من حيث كون الواقع الموضوعي متمثل بها، أو من حيث نقول كون هذا العنوان أو هذه الصورة تحكي عن الواقع الموضوعي، تحكي عن الخارج، تشير إلى الخارج. وهكذا قلنا يوجد مماثلة بينهما، إذن بما هو يشير؟ المولى لم يحرك إلا قلنا يتصور مبدأ، ويتصور فائدة، ويتصور مصلحة، يتصور الملاك، تحصل عنده إرادة، ليست للصورة الذهنية. قلنا الصورة الذهنية ليست فيها حركة وليست فيها تلك التفاعلات، وإنما للواقع الخارجي الذي تشير إليه الصورة الذهنية. إذن صار عندي هنا في هذا الأمر، قلنا إما عندي تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوين، رجع عندي فعلان وهذا حلال وهذا حرام لا أشكال فيه، أو العنوان يتعدد والمعنون يبقى واحدا لكن تعدد العنوان أيضا يجيز أن يتصف عدمها بالوجوب والآخر بالحمرة ولا أشكال في هذا، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين. واعترض على هذا لأن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي، أو لنقل من الناحية الذاتية، وإنما تعلق بالعناوين من الناحية الموضوعية بما هي حاكية عن الخارج، بما أن الخارج والواقع الموضوعي متمثل فيها، بما أن الواقع متمثل فيها، أو بما هي حاكية عن الواقع، عن الواقع عن الخارج. إذن ويبقى هذا ناظر إلى الخارج الصلاة، وهذه الغصبية ناظر إلى الخارج، إلى أي خارج؟ إلى هذا الفعل الخارج الذي أداه المكلف. إذن رجع هذا وهذا إلى شيء واحد، إذن اجتمع الأمر والنهي، إذن لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. الذي قال فقط العناوين، الأحكام منصبة فقط على العناوين دون النظر إلى الخارج، قال يجوز اجتماع الأمر والنهي لأن الأحكام منصبة فقط على العناوين. والذي قال لا، لأن العناوين تحكي عن الخارج، إذن النتيجة هذا يحكي وهذا يحكي، يلتقيان في هذا الخارج في الواقع الموضوع الذي هو واحد، فاجتمع الأمر والنهي ولا يجوز هذا، لأنه قلنا مبدأ عدم التناقض، مبدأ عدم التضاد، يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي، يجتمع المتضادان في شيء واحد، فإذن لا يجوز أو يمتنع اجتماع الأمر والنهي حتى لو تعدد العنوانان. وإن شاء الله يأتي التفصيل في المحاضرة السابقة، وسنقرأ إن شاء الله ونشير إلى بعض الأمور التي لم نتطرق